الدين. اللهم اكرمنا وجميع المسلمين العلم وعمل الصالحين وخدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الحديث في شروط المتعاقدين، وتقدم الحديث في شرط البلوغ وشرط القصد وشرط العقل، ووصل الكلام إلى الاختيار. يلزم في المتعاقدين البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة، والقصد والعقل والاختيار. والشرط الآخر ومالكية التصرف، بأن يكون العاقل مالكا أو وكيلا عنه أو وليا عليه، وليس بممنوع التصرف لسفه أو فلس، وإلا كان العقد فضوليا تتوقف صحته على الإجازة. إذا وسع الوقت إن شاء الله فيقع الحديث في هذين الشرطين. الشرط الآخر في المقام المذكور هو الاختيار في قبال الإكراه. فإذا كان البائع أو المشتري مكرها على البيع لا مختار، بمعنى أن لا يكون له احتمال آخر أو طريق آخر غير البيع أو غير الشراء، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا لعدم اختيارية، لعدم كون العاقد مختارا في فعله. هذه الدعوة، كل مكره على عقد يكون العقد باطل، والذي يعني اشتراط الاختيار في كل عقد فضلا عن البيع. فالبيع بما هو بيع يشترط فيه الاختيار. هذه الدعوة. الدليل على ذلك في المصنف عدة وجوه. الوجه الأول هو صحيحة زيد الشحام: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله ولا ماله إلا بطيب نفسه. يقول هذا واضح. إذا التفتنا إلى الرواية نجد بأنه لا يحل إلا بطيب نفسه، يعني لا يحل ماله إلا بطيب نفسه. والمكره إذا أكره على بيع ماله أو على شراء شيء هذا لم يكن بطيب نفسه. إذا ظالم أو متسلط أجبر زيد على أن يبيعه الدار، إما أن تبيع الدار وإما أن أقتل ولدك، هذا ماكو مقارنة. وإما أن أقتله، إما أن تبيع له الدار وإما أن أقتله، هذا ما عنده احتمال آخر غير البيع، فهو مكره على البيع حين. لكن هذا حينما يبيع بطيب نفسه. طابت نفس زيد بأن يمنح وينقل ويملك الدار لهذا المتسلط، لهذا الظالم، طبعا لا يوجد طيب نفس. إذا لا يوجد طيب نفس فيكون داخل في شنو؟ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذا لم تطب نفسه، إذن لا يحل المال لامرئ، لذلك الظالم أو الذي أراد الشراء. قال: وأما اعتبار الاختيار وعدم صحة بيع المكره فلوجوه: ألف، أن المكره فاقد لطيب النفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله في صحيحة زيد الشحام: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أيضا التمسك بالآية الكريمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. سابقا بينا أن هذه الآية جعلت التعاملات أو النقل والانتقال على نحوين: مرة عن تراض ومرة لا عن تراض. إذا كان عن تراض فهذا شنو؟ تجارة ومنضات ولا إشكال فيها ومقبولة عقلائية وشرعا. أما إذا لم يكن عن تراض فأكل نهي عنه: لا تأكلوا. طبعا لا تأكلوا كناية عن شنو؟ عن الأخذ والتصرف ونحوها من هذه الأمور التي تترتب بحق كل بحسبه. إذا يؤكل أكله، إذا يلبس لبسه، إذا يستعمل بركوب ونحوه، دابة عليه. لا تأكلوا
فإذا كانت المأخوذ هو دابة لكن لا عن تراضين لا تأكلوا بمعنى لا تركبوا، إذا كان المأخوذ ملبس لا تأكلوا يعني لا تلبسوا هكذا، وهذا لا تأكلوا استعمال عرفي كما يقال مثلا فلان أكلني حقي، أكلني يعني شنو أكل حق فلان، شنو يعني أكل يعني أخذ تجاوز عليه وأخذه. فهذا النهي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا يأخذ بعضكم أموال بعض من دون أن يكون شنو بطريقة التجارة المشروط فيها التراضي. وبالتالي المكره هذا الذي أكره على بيع داره مثلا أو أكره على شراء شيء يكون عن تراض أو لا عن تراض، وأنه لا هو الوجه يقول مكره يعني لم يكن في ذاته في قلبه في نفسه راضا بهذه المعاملة وبهذا العلاقة، فيكون داخل في دائرة التراضي أو في دائرة عدم التراضي، داخل في دائرة عدم التراضي. وحكم دائرة عدم التراضي ما هو الحكم؟ حرمة الأكل لا تأكل أو نهي. فإذا نهي شو يصير حينئذ؟ أن العقد أو ما يتصور أنه عقد باطل لم يمضه الشارع لعدم كونه عن تراضين. قال باء أن التجارتين مع فقدان الاختيار ليست عن تراضٍ، وبالتالي سيكون داخل في دائرة المنهي عنه، ولا يجوز الأكل إلا مع التجارة عن تراضٍ كما قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ. واضح إن شاء الله. واضح الدليل؟ الدليل الآخر التمسك بحديث رفع التسعة، حديث الرافع حديث الواضع له ألفاظ متعددة، هذا لفظ آخر يعبر عنه برفع التسعة يعني الفقرات الواردة فيه تسعة، منها ورفع عن أمتي ما أكره عليه وضع كما في بعض الروايات وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقه وما أخطأ إلى آخره، تسعة فقرات. بعض هذه الفقرات هو شنو ما أكره عليه، فبالتالي هذا الحديث نص في المدعى وضع عن أمتي ما أكره عليه، وضع بمعنى شنو بالتالي يعني رفع المؤاخذة أو رفع الحكم الوضعي، أكو إطلاق هذا الوضع يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فمن أكره على الدخول في الأرض المغصوبة الحكم موضوع عنه، ماكو جعل بحقه ماكو آثار بحقه، من أكره على مثلا ترك الصلاة بأن مثلا يسجن يكتف يمنع من الطهارة على اختلاف فيه الصلاة التي لا تصح بحال، هذا جعل في تمام الوقت بكيفية لا يمكن أن يؤدي الصلاة حتى بالإمام ولو من قبل فاقد الطهورين، فهذا هذا شو يصير مكره. الرواية تقول وضع عن أمتي ما أكره عليه، هذا لا يعاقب، وهكذا من جهة الأحكام التكليفية وأيضا من جهة الأحكام الوضعية. إذا أكره على أكل شيء شنو المرتب عليه يكون ضمان وكذا، يقول لا هذا أكره على الفعل، وكذا كلام الأحكام الوضعية. ومن ضمنها عقل إذا أكره على بيع داره، هذا مثال اللي ذكرناه بأنه إما أن تبيع الدار وإما أن أقتلك، طب أفضل الناس مقدم على الدار وغير الدار فيبيع، لكن حينما يبيع هو مكره أو لا مكره؟ إذا مكره الرواية تقول وضع عن أمتي ما أكره عليه، يعني لا يوجد جعل وتشريع لما يقع عن إكراه، فهذا الذي قام به ليس بيعا ليس عقدا وباطل. واضح إن شاء الله. قال التمسك بحديث رفع التسعة الذي رواه حيز عن أبي عبد الله عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة أشياء أو تسعة أشياء السهو والنسيان وما أكره عليه إلى آخره. فإن مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل المقام وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الأحكام التكليفية بإطلاق نفس الكلام تقدم في حديث الرفع السابق، شو قلنا بأنه ما يختص بالمؤاخذة والأحكام التكليفية وإنما بإطلاقه يمكن أن نتعدى إلى الأحكام الوضعية. قلم التكليف هاي وضع إشارة إلى رفع قلم التكليف أو عفوا قلم التشريع سواء كان تكليفا أو وضعا. واضح إن شاء الله. ثم هناك شاهد المصنف يقول إن قلت بأن التعميم للحكم الوضعي فيه ما فيه لا نسلم بهذا التعميم، الرواية ظاهرة في رفع ووضع الأحكام التكليفية رفع المؤاخذة للذي أكره، أما أن تتوسعون إلى شموله للأحكام الوضعية هذا يحتاج إلى قرينة يحتاج إلى دليل. واضح؟ المصنف يقول يكفي دليل، يكفينا دليلا للتعميم هو فعل المعصوم، المعصوم حكم ببطلان عقد لأنه وقع عن إكراه واستدل بالآية بنفس الحديث النبوي. لاحظوا رواية صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل فالرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ هذه الرواية اللي أشار لها المصنف صراحة نجيب التطبيق، يقول في هذه الرواية صحيحة هكذا. يسأل الإمام أنه هذا هيك واقع رجل أكره على أن يحلف متعلق حلفه طلب أو عتاق أو تصدق، هذا هو يم هنا بسريده يطلق زوجته، شلون شو يسوي؟ يقول تعال احلف هسه يمين على انه انت مثل واحد طلق، هذا اذا حلف يمين بعد يقول روح يلا انت بعد التزم يمين، فرض كلام متدين هاي واضح، او لا يقول احلف يم هسه يمين على انه انت تعتق عبده او انت تصدق بكامل اموالك، احلف يلا يلا تدخل أرهم ليش يقولون يعني المتفقه يقدر يخلص نفسه من مآزق ومشاكل، مرة بثورية مرة كذا مرة كذا مرة مثل هذه يقول لا يجي يحلف، بل حتى في العقائد مو مثل أميرون عليه السلام يقول سبوني بس لا تتبرع عني، صار في مقام انه انت تحفظ دمك او حتى لو اموالك خطيرة وكذا سبني انا اذن ما بيع في المشكلة، هذا سبب من اللسان فما بعد، لكن لا يصل للقلب ويتبرع من عندي أخذ في واحد كلش بدما، هذا اللي يعرف دينه يقدر يخرج، هذا أفضل لا مو كلش يعرف الدين أو كان بعدهم في مقام تأسيس الدين اللي يعرف شنو الحكم حكومة قضية شنو، تعال يلا شو أحلف أحلف ونطلق زوج، هذا حلف كله وراها إذا قال أنا كنت ألتزم في يمين، يسأل الإمام هذا رجل أكره على اليمين بأن يطلق أو بأن يعتق أو بأن يصدق بتمام أمواله كون يلتزم به أو لا؟ ماذا قال الإمام؟ فقال لا، قام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال الإمام عليه السلام لا لا يلزمه ذلك. قال يا رسول الله، هو الإمام نفسه يكمل يقول لا، طال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيقوا وما أقطعوا. فالإمام حكم وجاء بشهر، الحكم هو شنو؟ عدم لزوم الالتزام، عدم تمامية ما صدر منه حلفان. هذا يمينك وحلفك باطل. ليش باطل؟ الإمام قال لا، ما يجب الالتزام، مع أن اليمين لا بد من الالتزام به. مو اليمين والحلف لا بد من الالتزام به. الإمام هنا يقول لا، لا يجب الالتزام به. ليش؟ هو يستدل، هو يجيب شاهد. قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي ما أكره عليه. وهذا صاحبك اللي تسأل عنه، هذا الرجل أكره؟ نعم أكره. فإذا أكره فالحكم موضوع عنه، ما تحكم بحقه. وشنو المناسب أن هذا الموضوع بحقه؟ حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ وضعي قاعد يحكم بعدم لزوم الالتزام. بالتالي هذا يروح يقول له لا تطلق، هذا يمينك كلا يمين، كأنما أنت ما حالف يمين، باطل يمينك من البداية، باطل. واضح؟
من حكم تكليف بعدم الالتزام، لو بعدم الالتزام به
هو الحكم التكليف المالي. متى ما كان يمينا تاما، يمين تام، حينئذ يجب الالتزام به، مثل العقد، عقد البيع ايضا يجب الالتزام به. لكن متى؟ بعد ان يكون هو عقد تام وصحيح. اما ذات بين العقد مو صحيح، يعني بعبارة أخرى، إذا التزمنا بوقوع السبب كنا نلتزم بوقوع المسبب. فإذا كان السبب وهو كون العقد تاما صحيحا وفق الشرائط وإلى آخره، بعد شنو المانع من وجوب الالتزام به؟ هكذا في المقام اليمين إذا كان تاما، إذا تعلق هذا اليمين بذمة الحالف، حينئذ يأتي الكلام التكليفي. اما اذا من البدايه يقول لا، ما خصم، ما يجب عليك ان تلتزم، هذا مو يمين. ليش تلتزم بانه يمين لكن لا يجب الالتزام به؟ شلون هذا؟ شلون يمين؟ شنو ثمرته؟ وبالتالي غير يعني مثل ما يقول هذا ايه، عقد بيع تام وصحيح، لكن لا يجب عليك نقل وانتقال. لا تنقل العين مالتك اللي اكرهت على بيعها مثلا، او اي شيء. انت تسال انه انا بعت كتابي لزيد بدينار، هل يجب علي الوفاء؟ مو تسال عن صحته، ها سيدنا، مو تسال عن البيع صحيح ولا مو صحيح، لا، تقول هل يجب علي الالتزام؟ انا اذا جاوبتك وقلت لك لا، ما يجب الالتزام، العقد صحيح لكن لا يجب الالتزام، وراح تسال شنو معنى الصحة؟ هو كون العقد صحيح يعني يكون انا انطيك كتاب واخذ الثمن. شنو ثمرة البيع صحيح إذا لا يجب عليه نقل وانتقال؟ هو بيع صحيح بمعنى حصول نقل وانتقال، يعني هذا كتاب أنا إذا قلت بعتك الكتاب بدينار وأنت قبلت، فهذا كتاب صار لمن؟ صار ملك المشتري. فإذا صار ملك المشتري، شنو معنى أن يبقى الكتاب عندي ولا يجب إعطائه؟ يعني ملكك لكن يبقى عندي، ما له معنى. تمامية العقد يترتب عليها أثر العقد، لا يمكن التفكيك بين صحة العقد وبين أثره. هكذا في اليمين، ما يمكن أن نلتزم بأن هذا يمين صحيح لكن لا يجب الالتزام به. إذا قلت خب بالتالي شنو المراد بالأحكام التكليفية المرفوعة بحديث الرافع وحديث الواو؟ يقول الأحكام التكليفية مو المترتبة على الأحكام الوضعية، لا، أحكام تكليفية اللي قبل شوية مثلناها. أنا أنت مثلا أكرهت على ترك الصلاة، أو أكرهت على مثلا مبنى على فعل عقائدي، على فعل محرم هو بنفسه، مو أنه يترتب أو متفرع عن حكم وضعي. إذا أكرهت على السباب، أو إذا أكرهت مثلا على لعن المؤمن، أو أكرهت على غيبة، أو أكرهت على كذب، هاي أشياء هي بنفسها، مو أنها مترتبة على فعل وضعي فيترتب. لا، أنت صرت بين أمرين، إما أن تكذب أو أجبرك لها صريحا، قال لا بد أن تذهب لفلان وتقول له كذا وكذا، وهذا كذب. أنا ما أنا إذا تكذب أو أقتل، تكذب أو أقتل، فهذا راح كذب. هذا بما أنه مكره يقول هذا وضع على أمتي ما أكره عليه من جهة الحكم التكليفي، هذا أكره على حكم على فعل محرم هو بنفسه محرم، فهذا لا إثم عليه. التوسع اللي نريده نقول لا، الأحكام الوضعية الإمام إذا طبقها قال هذا الذي حلف حلف عن إكراه أكره على الحلف على اليمين، لا يجب الالتزام بهذا اليمين، بمعنى أن اليمين باطل مو صحيح. صار واضح إن شاء الله؟
عدم الفاصل بين الفعل والأداء، لا ما يكون فاصل،
مو فاصل يعني، بمعنى أنه لا نفرق بين الأثر وللأثر.
فبالتالي أنه حديث طبق عليه فقط يرفع الأحكام الوضعية، أما الأحكام التكليفية بعد ما في داعي، فهو الفعل أصلا ما لم ينعقد الحلف ولم ينعقد الكذا، فقط أحكام
وضعية. لا مو قلنا بأنه الأحكام التكليفية الوضعية مو المترتب على الأحكام الوضعية، أكو أحكام تكليفية مستقلة في هذا الكذب. فإذا أجبر زيد على الكذب شنو شلون هذا؟ إذا تقولون بأنه هذا خاص بالأحكام الوضعية شلون نرفع به الشحن؟ هذا أكره على الكذب، يعاقب لما يعاقب؟ شلون ما يعاقب ليه؟
رفع
لا نجيب حديث الرفع ونقول بأنه حديث الرفع أو حديث الوضع ناظر علما لرفع المؤاخذة، يعني الحكم التكليفي بما هو حكم تكليفي مو مترتب على حكم وضعي، واضح إن شاء الله؟ فبالتالي المصنف يقول هذا الشاهد على قال ويكفي لإثبات التعميم، التعميم إلى الحكم الوضعي، استشهاد الإمام عليه السلام به لرفع الحكم الوضعي كما في صحيحة صفوان والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام. واضح؟ هناك القائل رحيل سؤال مو شيخ محمد؟ إذا الشيخ علاء سيقول شنو؟ إحنا قبل يومين كان الحديث سند المتهم ودلالة بمشكلة منافاة للمن، من جهة قلنا بأن الحديث متهم سندا، وإذا تجاوزنا هذا الإشكال أكو إشكال آخر وهو أنه هذا ينافي المنة، توسع لسان الحديث حديث المنة، المنة التوسعة والحكم بالبطلان مع تضييق، وهذا ينافي التوسعة. فهنا المصنف جعله دليل ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد لهذا الإشكال. مو شغلة شو القضية كيفية لو أضمر هذا الإشكال قال مع صار واضح جماعة لا قرأوا الكتاب خصوصاً لا هم وياي من العبادات وهم جايين لهنا أصلا بعد النزول إذا أذكرنا هو شيء إشكال هذا قبل السطرين الجاية شنو أكو شيء إشكال لو ما أكو شيء إشكال جوابه يقول لا ما أكو شيء إشكال السنة دي وان صار يقول ها هذه الفقرات اللي هي موجودة بعنوان الرافع والواضع جاءت بروايات متعددة، هناك فقرات وردت في روايات ضعيفة السند، وأكو فقرات وردت في روايات أخرى تامة السند. عباد وما أكره عليه وردت في دليل في رواية سندا تامة، وضع عن أمتي كذا وكذا وما أكره عليه، ها عباد وما أكره عليه وردت في رواية من حيث السند تامة. هذا غير ذاك الحديث اللي يقول شنو وضع عن أمتي شنو أو رفع عن أمتي كذا وكذا، ومن ضمنها ما أدري بعض الفقرات اللي استدلنا بها سابقا على النائم ناسي صبي، هاي عبارة وما أكره عليه لا ورد فيه الدليل تام سندا، وهذا بعد إشكال أول مرة.
شوف ماذا
مون
على بعض المباني؟
أي مباني؟
الجزء
هو أصلا هذا المبنى عند الكل ما حد يخالفه. يعني لاحظوا برا الحديث بأنه عندنا فقرة واحدة نفكش بينها، فقرة واحدة فقط هي عبارة واحدة نجي نلتزم ببعض ونسقط البعض، هذا بخلاف أو الأغلب على عدم تمامية. أما أن تكون الرواية مشتملة على عدة فقرات بعد نلتزم بتمام الفقرات، شو إلا إذا كان بعض الفقرات فيها إشكال. هذا كله جانب ما شاء الله تعالى، وهذا أصلا ما يرد في المقام، ما جاء ندعي عندنا عبارة عندنا رواية فيها عدة فقرات وبعضها مو تام بعضها تام، مو جدا نقول عندنا فقرات مثلا رفع عن الصبي حتى يحتلم، رفع عن المجنون حتى يفيق، ذني في رواية الرواية التي وردت في هذه الفقرة فيها مشكلة سندية، عند رواية ثانية وعبارة ثانية وضع عن أمتي كذا وما أكره عليه، هذه العبارة وردت في رواية سندا تاما، شو المشكلة؟
يعني المجنون كان هو عبارة الفقر موجودة وسندت عليه رفع القلم قد قدم ماضي ما
هو
ايوه
طبعا ايه
تمسك
حديث رفع القلم ايوه تقدم
ما
فيه، يعني ما نجي خطوه
9 مجنون
او يجوز هنا
ولا
في وين
بالضبط
حديثنا هذا التام
من
قبل المجنون؟ لا رفع عن الناس والساهي لا مش لا سهو النسيان وما اكره عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا ما في إذا بها من طبعا لا بها يستدلون بها أروى خصوصي نحن معنا شاء الله عمي غير نجيب بيش ومشكيل
إنشاء
الله
أخواني
يعني رواية
القلم
هاي رواية شلون؟ الفقرات إذا أكو نفس الفقرة بعد أصلا ما نقول صح هذه العبارة هو أخذها منها، يعني لو كانت تلك الفقرة فيها مثلا ووضع عن أمتي كذا والمجنون وضع عن المجنون حتى يفيه بعد ما يقول حديث رفع القلم بمشكله نتممه بمن بحديث الوضع لا ما عرفت ليش بعد هو اصلا ذاك يقول حديث موتى سندا بمشكله، اما هذا حديث الوضع فنستدل على بطلان عقد المجنون من جهه شنو حديث وضع الوضع مو حديث رفع القلم يختلف، هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني اللي هو شنو كان؟ أنه هذا ينافي الامتنان، نقول لا في المقام هو يناسب الامتنان. ليه؟ لأن هذا أكره على عقد، يعني هو أجبر على أن يقوم بعملية نقل وانتقال بحيث هو يملك ما عنده لكن لا عن رضا لا عن تراض لا عن رغبة لا عن قبول، فهذا كل الشارع يوفر له حماية قانونية. شو يوفر له حماية قانونية؟ هو هذا الظالم هذا المتسلط جاءه بطريق شرعي لأجل شنو أخذ أموال البيع، هو يكرها على البيع، يعني كان ما يريد يوفر غطاء أمام الآخرين أمام الناس أنه أنا ترى ما ظلمته هو باع، لكن في واقعه هو بيع شنو عن إكراه، فإذا علم الآخرون بأن هذا البيع كان عن إكراه وأن البيع عن إكراه لا يكون صحيحاً حينئذ يقولون للظالم أخذك أو إجبارك له بالبيع يساوق أخذك لماله من دون عقد، عقد باطل هذا، تجد إجبارك على أن يبيع بيته، لا ترى هذا بيع بيته بهذه الطريقة نفس وعين أن تأخذه منه بعد طرده من دون أي عقد.
بس فرق ينطي ثمن الإجبار،
هو ليش أصلا ينطي ثمن؟
وما يريد الثمن،
هو أصلا مو على ثمن، هو يريد الدار، فهو انطى ثمن بقصد شنو انطى ثمن؟ بقصد أخذ الدار، بقصد أخذ الدار، هذا البائع هو ما كان يريد الثمن أصلا ولا يريد الثمن، يريد الدار، مو هيك؟ فإذا قلنا بأمام الملأ أمام الناس أن هذا الظالم لا يستحق الدار سواء كان بثمن أو بدون ثمن، لا يستحق الدار، العقد باطل. واضح؟ يعني عبارة أخرى، هذا انقطاع الشرع الذي أراده الظالم الشارع كشفه، ما كنت غطاء، هذا فعلك حرام سواء دفعت ثمن أو ما دفعت ثمن، أخذك للدار سواء كان بتسلط مباشر من دون بيع أو كان ببيع، هذا لا أثر له. المهم أن تصرفك في الدار، أن تصرفك في الدار محرم، فهذا حينئذ يناسب الامتنان ولا ينافي الامتنان. واضح إن شاء الله. وأما عقد الفضول هذا البحث مترتب على اشتراط أن يكون العاقد مالكا أو وليا أو وصيا أو وكيلا أو مأذون بإذن خاص أو إذن عام أو غير ذلك، بحيث يكون فعله وهو البيع سائغ وجائز شرعا. أقول هكذا شرط اللي هو يتفرع عليه، إذا باع من ليس له ذلك كان بيعه بعنوان بيع، بعنوان باع ما لا يملك أو باع ما لا إذن به، باع شيئا ليس له. شو يسموه هذا؟ فرق بين أن يكون البائع الذي يبيع ما ليس له بانتظار إجازة المالك، فرق بين ما يكون بانتظار إجازة المالك وبين من لا نحتمل ولا نتوقع إجازة المالك. فمرة بيع، مرة بيع مال ليس للبائع مع عدم احتمال وجود إذن وصدور إجازة من المالك، وأخرى نحتمل وننتظر ويمكن البحث عن إجازة المالك. في الأول البيع باطل وهو داخل تحت عنوان باع ما لا يملك وهو محرم، العقد باطل والتصرف محرم. أما إذا كان بيع ما لا يملك بانتظار صدور إجازتين ووجود إذنين لاحق، هذا عنوان به البيع الفضولي، لأنه باع من دون أحد هذه الأسباب لكن بانتظار تدخل المالك وتصحيح عملية النقل والانتقال، سمي عمل البائع فضوليا، البيع فضولي. فالبيع الفضولي هو شنو؟ بيع مال من غير المالك أو من غير المأذون بانتظار أو بشرط لحوقه بالإجازة، شو تسميه بيع فضولي؟ إذا أجت الإجازة، أما إذا ماكو إجازة باطل، مو بيع فضول اسميه باطل، مو بيع باطل. واضح؟ وبالتالي كلام الحين فرض المسألة، حتى بالأثناء كنت تستحضر هذه، لا يصير عندنا بعض التوهمات. وين فرض مسألتنا؟ شخص باع عينا أو مالا لا يملكه ولا يكون مأذونا به بأحد الأذونات طرق المسطورة وصي ولي إلى آخره، مع صدور إجازة لاحقة بعد وقوع البيع صدرت إجازة، هذا فرض المسألة. ها أنا بعد بعد سنة بعد يوم مو مهم، المالك قال إيه نعم قبلته لا بأس مشي يمكن أقبل أي لفظ كان، هذا مو بحث. المهم فرض المسألة أنه أكو إذن أو أكو إجازة أو أكو قبول لاحق للبيع، هذا نسميه بيع فضول حينئذ. هذا البيع بهذه الشرائط بهذه الكيفية وقع الخلاف فيه، صحيح بعد الإجازة ها. صحيح أو مو صحيح؟ المشروع على صحته إلا من بعض كصاحب الحدائق قال بأنه باطل، بيع باطل حتى مع صدور الإجازة. واضح إن شاء الله. قال وأما عقد الفضولي فالمشروع صحته بالإجازة، وذهب جمعهم منهم صاحب الحدائق رحمة الله عليه إلى بطلانه مع الإجازة أيضا. المشروع صحته بالإجازة، كان في إشعار يعني حتى لو مو إجازة يسمى لا. قبل الإجازة نسميه فضولي تسامحان أو ما فيه شأنية الفضولي بالإجازة، اللي نال اللي عبر يقول صحته مشروطة بالإجازة. البيع الفضولي صحيح بشرط الإجازة، هيك يجي عنده. أما إذا ماكو إجازة فتسميته بالفضولي تسامحا مجازا شأنية ما يقول ما شيء تحقق. ما هو دليل المشهور؟ ما هو دليل المشهور على صحة البيع الفضولي؟ الدليل الأول الذي ينقله المصنف هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بقوله لعموم أدلة البيع والعقود طالع باقر، بُيِّنت بعدة وجوه، هذا أقربها أو أوضحها. الشيخ الأنصاري مراد الشيخ الأنصاري هو تعبير المصنف يقول البيع الفضولي صحيح على القاعدة، صحيح على القاعدة، لا نحتاج إلى دليل خاص على صحته، هو بيع أو ليس ببيع، بيع. إذا كان بيع تشمله أو يشمله أحل الله البيع ويشمله بعد شنو؟ أو هو بالعقود. طب يبقى توضيح شلون بيع؟ شو رأيك تزويان؟ تقولون هذا بيع فصحته على القاعدة، ليه؟ لأنه أحل الله البيع أو هو بالعقود، تجارة عن شراب، هذه كلها صادقة عليها، صادقة على بيع الفضول. الأخويات متى يقال بأن هذا العقد عقد عرفان؟ يعرفوا شلون يعبرون عن هذا العقد عقد، والبيع بيع، والتجارة تجارة عن تراضي، شلون؟ أكو حيثية في المقام محتملة هي التي يقع الحديث عنها بأنها موجودة أو غير موجودة، وهي حيثية استناد البيع للمال. احنا عند العرف، عند العرف يطلقون البيع على فعل المالك. المالك اذا ملك يقال بيع وتجارة وعقد، فتأتي احل الله تشمل. اما في المقام اكو استناد للمالك، المالك باع أو غير المالك باع، من اللي باع؟
غير
المالك. هنا شيخ الأنصاري يقول لا، صحيح أن البيع صدر من غير المالك فهو بنظر العرف مسند لغير المالك، فلا يسمى بيع ولا عقد ولا تجارة، ولكن بالإجازة بالإجازة يتحقق الإسناد إلى المالك. وإذا نجد هذه القضية عرفان، عرفان الآن إذا زيد باع مال عمرو، تعمل زيد باع دار عمرو، العرف يرتب أتراب لو ينتظر الإجازة. ينتظرون يقول خلينا نشوف عمرو من هو أنت زي تبعت دار دار إليك قال لا هاي دار العام خشوا بعته قال أنت سيقبل من يجي فخلينا ننتظر يرتبون أتراب لو ينتظرون المالك. إذا أجى المالك وقال ولا زيد باع دارك شو يقول؟ قال إيه باع حلو قبل. شنو عند العرف لمن يستند البيع؟ لزيد الفضولي أو لعمر المالك؟ عرفا إسناد البيع من يقولون باع منه؟ من اللي باع؟
مالك.
عمر اللي هو المالك. فالمصنف يقول لا يرد إشكال أن البيع باطل لأنه مسند لغير المالك والآيات بالبيع وأوفوا حل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض ناظرة وشاملة وصادقة على البائع المالك وهذا ليس بائع مالك لأنه يجاب حينئذ بأنه بالإجازة يكون استناد البيع عرفان للمالك. طال بعد أن نطلب دقيقات شوية خلينا نطبق العبارة شيخ شيخ طال
ما في شيخ منها بس إجراء المعاملة هو راح يسند إلى هذا الشخص الفضولي.
نعم
إسناد المعاملة
إيه هذا صحيح هو قام بعملية الإيجاب والقبول هذا شيء صحيح حقيقة البيع من اللي باع هذا نظير ما تقدم بالنسبة للصبي من يقول شخص يجي يكمل المعاملة ويعين الثمن والمثمن وشرائط واتفاق وشروط التسليم وشروط الكذا وقول بعدين يقول له صار شنو يلا أنت قول بيع
لا الشيخ أنا يختلف لأنه أنا
لا أقول أكون عرفان
لا بالصبي
من اللي باع
نعم هذا الوجه
نعم كذلك الآن بالفضولي شوف وين أنا جبت لك شاهد حتى تستقرب هاي الفكرة العرف يبقى منتظر لو يرتب أثر
نعم يبقى منتظر بس
خلاص إذا يبقى منتظر يعني ما يعتبر البيع حقيقة من الفضولي ولا ليش ما رتب أثر
يعني هسه أنا إذا أبيع لك مثلا دار وأنا بائع فضولي
طيب.
فأنا شنو قصدي أن اسمه عمل نقل وانتقال وأرتب آثار نعم يبقى هذا الشيء
أنت قاصد هيك
نعم
أقصد لكن إحنا جاي نقول هذا بالتالي استناد البيع لك الفضولي أو للمالك من الاستكشاف من العرف شلون يتعاملوا على انه هذا بمجرد بيع فضولي بمجرد وقوع البيع من غير المالك يرتبون الاثار لو يسلمون اذا يرتبون الاثار اي اشكالك صحيح يقول هذا بيع اسند لغير المالك واحل الله البيع ناظرا للبيوع الصادره من ملاك اما لا تقول العرف ينتظر طب نسال ليش العرف ينتظر لأنهم يرون أن هذا البيع ليس من أهله فينتظرون أن يكون البيع من أهله من يجي المالك ويجيز البيع بإجازته البيع تحول صار الطرف العقدي مو الفضولي صار المالك بالإجازة هو كان طرف البيع الفضولي والمشتري أنا المالك مو مولي هذا لاحظوا ياي كأنما احنا عندنا شرائط سبب التمليك متعدد ايجاب وقبول ورضا واختيار هاي مو كلها شروط مدخول بالسبب السبب التائم من مقتضي وعدم مانع وشرط مو فشنو هو سبب وعلة تمليك وانتقال ملكية العين من والى العلة هي البيع بالبيع بالتمليك بعملية التمليك يحصل النقل والانتقال هذا النقل والانتقال أكو شرط عندنا أن تكون كلها متوفرة في شخص واحد هذا هنا اللي يقول له ما يفتح ممكن واحد يقول كما في الصبي الإجابة والقبول الرضا ومعلومية الثمن والمثمن كما سيأتي في شرائط العوضين وإلى آخره من اللي يعينها الولي إيجاب وقبول من اللي أجرى صد فإذا هاي الشرائط يعني السبب التأمن من فعل الولي وفعل الصد في المقام نقول العلة بحصول النقل والانتقال هي إيجاب وقبول ورضا واختيار و و و إلى آخره. هذا اللي كله يكون صدرا من واحد
يقول له
إيجاب وقبول صدر من من؟ من الفضولي. الرضا من الرضا مو الرضا مو يشترط الرضا والقصد والاختيار والقبول هذا مو نشترطهم بالبيع. هذا ما يكون صدرا يقول مو صدرا لأن الفضولي يقول لأن الفضولي مو كافي لأننا نشترط رضا المالك نشترط قصد المالك. فإذا مالك مثلا معين أنا عندي دار كبيرة ودار صغيرة وقلت لك بيع لي دار القصير الصغيرة فكان قصدي أن تبيع لي شنو توكيل ببيع دار القصير الصغيرة فأنت رحت تبيع في الدار الكبيرة شو يقع البيع يقول لا ليش لأن يعني أنا ما قاصد هذا البيع أنا مالك ما قاصد أنت الوكيل أمرك ما شئت أنت كوكيل موكل إليك إجراء العقد بما يناسب شأنك كوكيل أما أن تقصد خلاف قصد الأصيل لا مثل. هكذا في البيع الفضولي هذا البائع الفضولي قام ببعض الأسباب لكن هناك من الأسباب لم يرتضي الشارع بل العرف لم يرتضي العرف والشارع بتبع العرف في هذه النقطة الشارع لم يرتضي إمضاء العقد إذا كان الرضا من غير المالك وإلا أي واحد يرضى. هذا كتاب مالتي موجود هنا شيخ علي باع شيخ حسن يقول أنا قبلت وأنا خارج دائرة البيع وجمعهم بيناتهم واحد باع واحد رضا وأخذوا أبو الكتاب مالتي وباشر تتفقون تأخذون البيت مالتي واحد يتفق يأخذ السيارة مالتي واحد يأخذ ملابس وأنا قاعد وكل من شنو باع هذا لا البيع إيجاب وقبول ليصدر من أي لكن الرضا رضا حتى يكون أكو نقل وانتقال لابد أن يكون من المالك واضح. هذا الفضولي صحيح ماكو مانع عن يجري العقد لكن العرف بما أنه يبقى ينتظر فإسناد البيع حقيقة للمالك. قال واستدل المشهور بعدة وجوه نذكر منها ألف أن الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة البيع الفضولي صحيح على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص فإن العقد بعد إجازته من المالك يعني ينتسب إلى المالك هذا العقد ينتسب إلى المالك بعد الإجازة فإن العقد بعد إجازته ينتسب إلى المالك ويصدق أنه عقده عقد المالك فيشمله آنذاك إطلاق خطاب أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وتجارة عن تراض واضح إن شاء الله. بعد عندنا هناك إشكالين في مقام رد الإشكالين يأتي المصنف بتتميمين للدليل الدليل بعد به مشكلتين حتى يتم بعد به مشكلتين يأتي الكلام فيهما إن شاء الله صلى الله على محمد وآله وصحبه
اللهم صل على محمد.